بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة نحتاج إلى تعلمها. لو أن رجلا دخل المسجد فأراد أن يتنفل، يعني أن يصلي تحية المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فماذا يصنع؟ ينظر إلى حاله، إن كان في الركعة الثانية تجول، يعني أسرع حتى يدرك تكبيرة الإحرام، خلاص هو في الركعة الثانية أو في الركوع يتجول، يعني يسرع شيئا ما، لكنه لا يسرع إسراعا مخلا بالصلاة، يعني يتجول سبحان ربي العظيم ثلاثة، سبحان ربي الأعلى ثلاثة، يكتفي ثم يقرأ التشهد ثم بعد ذلك يسلم كي يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. طيب إن كان في الركعة الأولى خرج من صلاته كي يدرك تكبيرة الإحرام، خلاص يخرج من الصلاة ثم بعد ذلك يقف في الصف خلاص. أما إن كان في التشهد أو في الركعة الثانية فإنه يتجول. طيب رجل دخل المسجد فهو يعلم أن وقت الإقامة قد خرج، ما بقي إلا دقيقة أو ما شابه ذلك، فليس له أن يتنفل في الصف الأول حتى إذا رأيت المؤذن وقف وانتظر والناس ينتظرون، أقم الصلاة انتظرهم كذا، لا نريد هذه الأشياء في المسجد. إنسان دخل مبكرا فله أن يجلس وأن يتنفل في الصف الأول، فهذا حقه في يوم الجمعة وفي غيره من الصلوات، خلاص. أما إذا دخل المسجد وهو يعلم أن الإقامة قد قربت فإذا أراد أن يتنفل فليتنفل في آخر المسجد حتى لا يكون سببا في قطع الصف. طيب رجل دخل في الصلاة يصلي تحية المسجد وقد أقيمت الصلاة وهو يصلي في الركعة الثانية ويطمئن حتى انتهى من صلاته باطمئنان وبهدوء وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة، صواب أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأنه كان حريصا على السنة وضيع شيئا من الواجبات. يا إخوة إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام هذا فرض، أمر خطير. الرجل يقف في الصلاة بجنب أخيه وما بينهما من الدرجات كما بين السماء والأرض كما قال ابن القيم، فهذا خاشع وهذا ليس بخاشع، هذا من أهل العلم وهذا ليس من أهل العلم، هذا يقبل على الله عز وجل وهذا يصلي ولا يذكر الله إلا قليلا، هل يستويان مثلا؟ لا. فالإنسان يجب عليه أن يحرص على تكبيرة الإحرام. إدراك التكبيرة أن الإمام إذا قال الله أكبر كنت أنت في الصف. طيب رجل خرج، يعني تكلم عن الفقه فنحن نحتاج إليه عدد الأنفال، رجل خرج من بيته وهو يحرص على تكبيرة الإحرام وقد أقيمت الصلاة وهو في الطريق، إما أن يمشي بهدوء وإما أن يسرع كي يدرك التكبيرة، ماذا يصنع؟ يمشي بهدوء وليس له أن يسرع لإدراك التكبيرة، لأنه يكره للمسلم أن يسرع إذا أراد أن يأتي المسجد، يكره له ذلك. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري رضي الله تعالى عنه. فالإنسان طيب رجل يستمع إلى قراءة الإمام وقد كبر في المكبر وهو خارج المسجد يريد أن يدرك التكبيرة فيجري بسرعة شديدة، وإذا كان متوضئا فإنه ينتهي بسرعة، وربما ما أتقن الوضوء ويقف في الصف ويتسبب في إثارة الفزع أو في إثارة الشغب في المسجد، كل ذلك يريد أن يدرك التكبيرة ليس له ذلك. إدراكك التكبير، إدراكك الركوع، إدراكك للركوع يكون باطمئنان، حتى إذا كنت واقفا عند باب المسجد والإمام قد كبر للركوع فادخل باطمئنان ثم كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم بعد ذلك الله أكبر، أن تكبر للركوع. بعض الناس يدخل الله أكبر ركع الله أكبر سجد، أين تكبيرة الإحرام؟ فهي ركن من أركان الصلاة.
بيتكبر واحد يا شيخ
كبر تكبيرة الإحرام هكذا الله أكبر، ثم بعد ذلك يتابع الإمام. مسألة أخرى، رجل دخل المسجد ووجد أن الإمام ساجد فوقف وأراد أن يصلح الثياب وينظر في الساعة حتى يقوم الإمام، يضيع شيئا من وقته. لماذا؟ من السنة أن تدخل في الصلاة لمتابعة الإمام على أي حالة كان عليها. فإذا كان ساجدا الله أكبر، كبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر وسجد. إذا كان جالسا للتشهد كبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم جلست للتشهد. إذا قال سمع الله لمن حمده قلت الله أكبر، كبرت تكبيرة الإحرام ثم ربنا لك الحمد. أن تتابع الإمام، فإن الله لن يضيع هذه التسبيحات، لم تضيع عند الله عز وجل هذه التسبيحات وهذا الذكر لن يضيع عند الله جل وعلا، فكل ذلك قد كتب في أم الكتاب. ومن السنة أن تدخل في الصلاة لمتابعة الإمام على أي حالة كان عليه. مسألة أخرى، رجل دخل المسجد وجد أن الإمام في التشهد الأخير، فأحس بشيء من الحياة وقال أصلي في البيت وخلاص، وأخذ نفسه وخرج من المسجد. هذا خطأ، لأنه إذا دخل وأدرك التشهد حسبت له ركعة؟ لا، لكنه أدرك فضل الجماعة، حتى لو أنه جلس وما قال شيئا خلاص وما حسب له شيء، لكنه كان مع الجماعة، أدركته الرحمة، أدرك الفضل وإن لم يكتب له شيء. فالمسلم يحرص على صلاة الجماعة ويحرص على تكبيرة الإحرام، فهذا هدي السلف رضي الله تعالى عنه. رجل تفوته التكبيرة فيجتمع الناس عنده يعزونه، أجرك الله في مصيبتك وأخلفك خيرا منها لأنك تركت تكبيرة الإحرام. عمر رضي الله تعالى عنه ينام في بستانه عن صلاة العصر، فلما أفاق وجد أن الناس قد صلوا قال انشغلت عن صلاتي بسبب هذا البستان جعلته لله عز وجل. فكانوا يحرصون أشد الحرص على صلاة الجماعة وعلى تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول. أمر خطير أيضا، أو فيه استهانة، أو كأن الناس قد استهانوا بهذا الأجر العظيم من الله عز وجل. رجل يقف في الصف الثاني وهناك فرجة في الصف الأول، فقال ليك تفضل تفضل، لا يكره لك أن تؤثر أخاك على نفسك في أمور الدين، أنا أول، أنا أريد الصف الأول، أنا أريد الفضل لنفسي أولا، أنا أريد أن أسارع في الخيرات. كان عمر رضي الله تعالى عنه ينافس الصديق منافسة شديدة، أتى بنصف ماله وجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليوم سأسبق الصديق، وإذا بالصديق قد أتى بكل ماله، ما تركت لهم شيئا، تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسارعة في الخيرات والمنافسة. فيكره لك أن تؤثر أخاك على نفسك في الصف الأول، خلاص أنت تحرص على الصف الأول. كذلك بعض الناس إذا كان خارج المسجد وقال لأخيه تفضل، لا يا أخي والله تفضل أكبركم سنا، لا يكره ذلك لك أيضا، وإنما يجب عليك أن تكون أول من دخل، لأن من أتى مبكرا أو أول من وضع قدمه في المسجد لا يستوي مع الثاني أبدا. الملائكة تحسب، هذه الملائكة جعلها الله عز وجل لكتابة الأسماء في جميع الصلوات، ليس المقصود في صلاة الجمعة فقط، المقصود أننا نحرص على الخير. أيها الإخوة في الله، بعد أيام قليلة نستقبل شهرا عظيما مباركا، فهل جهدتم أنفسكم لاستقباله؟ ما هي الخطة التي وضعتها أنت لنفسك؟ كم من رمضان مر عليك وما ختمت القرآن؟ كم من رمضان مر عليك وما حرصت على صلاة القيام؟ يا شيخ لماذا لا تصلي القيام؟ بمجرد أن يسلم الإمام وينتهي من صلاة العشاء، وإذا بهذا يفزع ويضع يده على نعليه ويفر من المسجد كأنما فر من حريق شب في بيت الله. لماذا؟ لماذا؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الذنوب تغفر. فيا حسرة على العباد إذا تركوا صلاة الصيام. يا شيخ والله عندي عيال وعندي وعندي وعندي. لا نريد أن نتعلل بالحجج الواهية، هذه الحجج لا قيمة لها عند الله. كفاك 11 شهرا، الحمد لله من الله تعالى علينا بالصحة والمال والمعارض والمكاتب، هذا كثير على الله أن تجعل ساعة لله. لا أريد أن أقول لك ابحث عن مسجد كي تستمع إلى كتاب الله عز وجل كاملا. بعض الناس لا يقرأ القرآن ولو لمرة في السنة، بعض الناس لا يستمع إلى كتاب الله عز وجل في الصلوات ولو لختمة واحدة أو لمرة واحدة طوال السنة. فهذه فرصة عظيمة، إذا كنت عاجزا عن القراءة أو تستطيع، استمع يا ولد إلى الدرس لا تتكلم، إذا كنت عاجزا عن قراءة القرآن أو لا تستطيع ذلك لضيق الوقت أو لشيء من ذلك، فلا تحرم نفسك من سماع ختمة، أن تستمع إلى آيات الله عز وجل. هذا الكلام سيكون حجة عليك بين يدي الله عز وجل. ابحث عن المسجد الذي تطول فيه الصلاة. بعضهم يبحث عن المسجد الذي يصلي بسورة الرحمن بنصف سورة الرحمن في الصلاة، الله أكبر الله أكبر. حتى أن بعض الدعاء الدعاء كان يحكي طرفة ويقول بعض الناس كان يحرص على الصلاة يصلي القيام، فراد أن يصلي وأن يكثر من الركعات فكان يقرأ في سورة المائدة، ومن الذين قالوا الله أكبر ثم يصعد إن نصارى الله أكبر. يعني نصرت نفسك وقدمت الآية، يعني هذا على سبيل الضحوكة، هذا شيء عجيب، مدهامتان الله أكبر. فبأي ما هذا؟ لو أنك صليت ركعتين لله عز وجل وفقط بخشوع واطمئنان لكان خيرا لك من 11 ركعة. لا نريد الكثرة، لا نريد الكثرة، لا نريد أن نصلي هذه الركعات، لا نريد الخشوع، نريد الإطالة. وإذا كنت عاجزا فلك أن تجلس وأجرك كامل عند الله. بعض الناس يتحرش أجلس الناس وقوف، لا لا سأصلي في البيت، لا لن تحسن الصلاة. أنت تحتاج إلى قارئ كي تستمع الآيات مرتلة مجودة، وحتى تستمع إلى شيء من العلم. فاحرص على صلاة القيام. ولا أريد أن أطيل على أحبابي، مسألة أخرى تتعلق بفقه شعبان. طبعا كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذا صمت الاثنين والخميس أو صمت ثلاثة أيام من كل شهر أو من شهر شعبان، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو إذا صمت يوما وأفطرت يوما، فكل هذا مستحب، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان ما صام في شعبان أصلا وأراد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين أو بأسبوع، هل هذا يصح؟ لا لا يصح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وأمر آخر ينبه عليه، لابد أن تخبر الزوجة أو أن تخبر الفتاة في بيتك إذا كانت قد أفطرت في رمضان. ما في فائدة يشوشون عليه، يا ولد يا ولد، يعني برزق برزق، لا تشدد عليه، بارك الله فيك، هم أولى الناس بالسماع، نريد رجالا وأئمة وعلماء، صلى الله أن يهديكم. لابد أن تنبه ابنتك في البيت أو الزوجة إذا كانت قد أفطرت في رمضان الماضي بسبب الحيض أو النفاس أو بسبب المرض، لابد أن تقضي هذه الأيام في شعبان، هذه مسألة ضرورية. طيب تكاسلت حتى أتى رمضان الثاني، يجب عليها القضاء بعد رمضان مع الإطعام مع التوبة إلى الله. واضح؟ أكرر، الفتاة حاضت في المنزل طبعا لا يجوز لها أن تصوم، وهذه الأشياء والله يا إخوة نستمع عن المآسي في المنازل. الفتاة لا تعرف أن من شروط صحة الصيام الطهارة من الحيض أو النفاس، فحاضت ورأت الدماء وتحرجت أن تخبر الأم فصامت الفتاة، اسم عظيم ويجب عليها أن تقضي، فهذا الصيام لا يعتد به أصلا. الزوجة حاضت أو كانت نفساء وقالت وعز على نفسها أن تفطر فصامت تعظيما لحرمة الشهر، اسم عظيم، الصيام لا يصح ويجب عليها أن تستغفر وأن تتوب وأن تقضي بعد رمضان. فأنت عليك أن تعلم الزوجة وأن تعلم الفتاة من خلال كتيب أو من خلال كتاب أو شريط يتحدث عن فقه الصيام. تعلموا يا أولاد، إذا حاضت المرأة أو كانت نفساء فلها أن تفطر طبعا وأن تتوارى خلاص عند الأكل أو الشرب، لها ذلك حتى لو أنها رأت الدماء قبل الغروب بدقيقة، ليس لها أن تمسك خلاص سيؤذن. لا، الصيام صار فاسدا وهذه المسألة لا دخل لها فيها، هذا شيء كتبه الله عز وجل عليها، عليها أن تقضي بعد رمضان وأن تبادر وأن تقضي الأيام التي فاتت في هذه الأيام. فإذا أخرت رمضان الماضي حتى أتى رمضان هذا الشهر القادم فلها أن تقضي رمضان الذي كان قبل رمضان الذي مضى مع الإطعام، أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرت فيه، القضاء مع الإطعام. أما الآن عن رمضان الماضي فلها أن تقضي فقط. وهناك أحكام للصيام، الحبلى والمرضع والمريض، وفرق بين المريض مرضا يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه، إلى غير ذلك من المسائل إن شاء الله تعالى نتحدث عنها في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وأعده علينا أعواما عديدة، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.